بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى هداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فلا محب لآل محمد يمكن أن يكون محبا إلا بالتقوى، ولا مواليا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله يمكن أن يحسن الولاء إلا من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى. الله الذي ضحى بكل ما يملك الأنبياء من أجله، والله الذي بذل الأئمة كل ما يتمكنون وكل ما يملكون من أجل تقواه، الله جدير لمن يريد أن يوالي الأنبياء والأئمة، جدير عليه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى. لا بد لي في بداية الحديث أن أتذكر صورة تمتزج ما بين الإشراق والألم، هي صورة ما حصل في يوم الخامس من صفر، يوم استشهاد الصديقة البريئة السيدة رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، طفلة كانت تسمى بحبيبة الحسين، وكانت مشغوفة بحب الحسين، وأن تسمى بحبيبة الحسين ونحن نعلم أي بركان عاطفة يلتهج في قلب الحسين عليه السلام تجاه كل أولاده، فماذا لو وجدنا في عمق هذا البركان طفلة تسمى رقية. هذه كانت تسرش للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه موضع صلاته وسجوده، وكانت أليفة بالحسين، ولكن ثمة مفارقة حصلت يوم أن وجدناها تبكي على الحسين في خريبة الشام، طفلة بعمر الورود، كيف رأينا ذلك الحقد الذي امتلأ في قلب يزيد بن معاوية بحيث لم يرعى أي إحساس من أحاسيس الإنسانية مهما كانت متعجرفة، جلست
بعد رؤيا رأتها لأبيها صلوات الله وسلامه عليه، وقد قيل لها قبل ذلك بأن أباها على سفر. هذه التي كانت عاشقة للحسين كانت تسأل يوميا أين أبي الحسين، ولكن حينما رأته في الرؤيا في وضع سبق لآلاف السياط أن انهالت عليها، في وقت تحول جسدها الشريف إلى قطعة من السواد من شدة ما ضربت ومن شدة ما انهالت عليها سياط الحقد. عند إذننا الطبيعي جدا أن الطفل مهما كانت عاطفته تجاه والده قوية فإنها ستكون أقوى لو أنه كان قد تعرض لمعاناة أو تعرض لاضطهاد. طفلة نشأت وهي ترسل بثياب العز بثياب الدلال، وإذا بالزمن الخؤون والدهر الغادر كيف يقلب الأيام من ثياب العز إلى أن تجد في ثيابها نيرانا نشبت في عرصات كربلاء. كيف أن اليد الحانية التي كانت لأبي الفضل العباس تظللها يوم أن أركبت، كيف أن هذه اليد الحانية قد استبدلت بصوت ينال على ظهرها المقدس وعلى جسدها البريء لكي تصعد على نوق هزل ونوق عجف. هذه المفارقة ما كان لها أن تنتهي لو أنها انتهت عند هذه القصة، ولكن سلالة الحقد ماذا يمكن لها أن تبدي؟ وقيم الغدر ماذا يمكن لها أن تعكس حينما سمع ذلك الزنيم أن طفلة للحسين قد غدت باكية في خرابة الشام أثناء ما كانوا في حال السبي؟ سمع استيقظ من رقاده قال ما الخبر؟ قالوا له طفلة للحسين تبكي أباها. قال وما الذي يبكيها؟ قالوا له تريد أباها. قال إذا خذوا لها أبوها. كيف سيؤخذ الرأس الذبيح؟ ما الذي بقي من الحسين لكي تنظر إليه رقية؟ ما الذي بقي من ذلك المعشوق لكي تنظر إليه رقية صلوات الله وسلامه عليها؟ قيل خذوا لها هذا الطش لكي ترى رأس أبيها الحسين. بالله عليكم أي صخر لا يتصدع لمنظر من هذا القبيل؟ كانت تنادي أريد أبي. قالت لها الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها إن أباك على سفر. قالت لا، لقد كان هنا في هذه اللحظة عند أرجي لها بذلك الطشت الذي حمل رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تصورت أنهم قد جاءوا لها بطعام. قالت عم إني لست بجائعة، أنا جائعة لرؤية أبي الحسين. قالت لا عم ارفع المنديل ستجدين فيه الحسين. رفعت ويا لهول من رفع ما رفعت ويا لهول ما رأت. تنادى من لسانها ومن قلبها ذلك النشيج العظيم الذي يتفتت له الجبال وإن صمت، حينما نادت وهي ترى رأس الذبيح: أبتاه، من الذي قطع رأسك؟ أبتاه، من الذي حز وريدك؟ أبتاه، من الذي ذبح نحرك؟ استمرت على هذا النداء، ومع ندائها مع أسئلتها كان نشيج النسوة، كان آلام حرائر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله قد بدأت بالارتفاع، وما بين أنين النساء وعويلهم ثمة صوت كان قد خفت، ثمة صوت كان قد سكت. نظروا الى رقية كانت قد القت بوجهها على رأس الحسين، ارادت ان تقيم الحوراء زينب. الامام زين العابدين عليه السلام قال لها: يا عم ارفعيها عن رأس المولى ابي عبد الله، فان الطفل قد ماتت. هذه مفارقة أولى. مفارقة ثانية: مهما تحدثنا عن الألم الذي اكتنف قلب الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، ولكن ثمة ألم سيتجدد يوم وصولها إلى بيت الحسين، الحسين الذي أوصاها بأن ترعى له الأيتام والأطفال، الحسين الذي طالبها بأن تحفظ هؤلاء الأطفال. كيف ستدخل إلى بيت الحسين وطفل من أطفال الحسين قد خلفته مدفونا في الشام؟ كيف يمكن لها أن تدخل وترى حبيبة الحسين غائبة قد غيبها التراب؟ كيف ستخاطب تلك الزوايا التي كانت تلعب بها السيدة رقية؟ وكيف كان لها أن تنظر إلى سجادة الإمام الحسين وهي ترى أن الساجد قد غاب وأن من ينصب هذه السجادة قد غاب؟ يوم غد يوم وفاة الصديقة البريئة رقية صلوات الله وسلامه عليها، وأنا لكوني كنت من المشرفين لمدة في أن أكون في جوارها صلوات الله وسلامه عليها، ما رأينا من كرامات لهذه الصديقة يفوق الوصف، وما رأينا من معجزات لم تقف عند الشيعة فقط، وإنما امتدت إلى كل من طلب من السيدة رقية طلبا، وكل من أمن السيدة رقية بحاجة لم يرجع خائبا ولم يعد محتارا. ما أتمناه على الأخوة الأعزة والأخوات الكريمات أن لا ينسوا يوم غد وما يفترض بهم أن يقفوا موقف الحداد وموقف العزاء من أبي عبد الله الحسين ومن الصديقة الحوراء زينب في يوم رحلة هذه الصديقة البريئة. في الأحاديث السابقة كنا في خضم البحث عن نظرية القرآن الكريم أو عن مفهوم القرآن الكريم في ولاية الأمر، وقد تبدت لنا جملة من الحقائق وبانت لنا جملة من المفاهيم. ولئن لاحظنا أساليب المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونصوص المبلغ وهو الله سبحانه وتعالى، فيما وجدنا كيف أنها أي أن رسالة المبلغ والمبلغ كانت تلح على أن ولاية الأمر ليست من شؤون الناس، وإنما هي شأن خاص بالله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى تحدث بلغتين، لغة التعميم والتي أشار بها إلى أن الولاية من بعد الله إنما هي لرسوله، ومن بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لجهة سماها بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ولغة التخصيص هذه اللغة التي نرى من خلالها أن تفاصيل الولاية قد تحدث عنها القرآن الكريم بصغرياتها، حتى إذا ما جمعنا هذه التفاصيل سنصل إلى الكبريات، بمعنى أن القرآن الكريم أطلق المفهوم العام، وحينما فصل في داخل هذا المفهوم وجدناه أيضا يتحدث بنفس السياق. حينما نجد أن ولاية الأمر هي نمط من أنماط الولاية، الولاية أمر أعلى من ولاية الأمر، ولاية الأمر هي جزء من الولاية، ثمة ولاية على التكوين، ثمة ولاية على التشريع، ثمة ولايات متعددة، ولكن حينما وجدناه يتحدث عن مفردة ولاية الأمر وجدناه يشخص أولي الأمر منكم بعنوانه طاعة ملزمة على المؤمنين. حينما نجد أن الولاية تحتاج إلى العلم تحدث لنا وقال بأن ثمة جهة هي الوحيدة التي تستطيع أن تكون والية على هذا العلم، كما في حديثه عن آية الراسخين في العلم. وحينما وجدنا أن الولاية تحتاج إلى أمانة، إلى أن يكون الوالي مؤتمنا وأمينا، وجدناه أيضا يتحدث عن أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، هذه الأمانة حملت من قبل إنسان خاص، ومن لم يحملها إنما يكون ظلوما جهولا. وحينما تحتاج الأمانة إلى جهة تستخلف عليها وتنوب على الله سبحانه وتعالى في حمل هذه الأمانة، وجدناه يتحدث عن أنه جعل في الأرض خليفة، وهذا الجعل تصدت له الملائكة لكي تضع نفسها بديلا، إلا أنها حينما عرض عليها البديل الإلهي وحينما عرض عليها الانتخاب الإلهي أذعنت وقالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولو رأينا أن الأمر يحتاج إلى شهادة باعتبار أن الأمين على هذه الولاية يحتاج إلى من يشهد له ويحتاج إلى من يشهد عليه، عند ذلك جاءت آية سورة الرعد لتدلنا على أن ثمة شاهد أوتي كل العلم حينما قالت ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وحينما وجدنا أنها تقترب من تحديد التفاصيل وجدناها تنطلق باتجاهين، اتجاه يحدد المفهوم العام حينما يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، واتجاه يتجه إلى التشخيص حينما تحدث عن الشاهد الذي يتلوه من بعده ويؤتمن على علمه من بعده. عندئذ القرآن يتحدث عن امتداد، وهذا الامتداد لا يتعلق بالرسول فقط، وإنما يتعلق بأمر من بعد الرسول. وما علينا الآن إلا أن نكتشف هوية من امتد إليهم أمر البلاغ الإلهي من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من جهة. من جهة ثانية جئنا إلى رسول الله بعنوانه مبلغا وتساءلنا هل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدى ما بلغ؟ القرآن الكريم قال لنا بلى أدى ما بلغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن تبقى المشكلة تتعلق بالأمة التي أبلغت، ثمة مبلغ وهو الله ومبلغ وهو الرسول والقرآن الكريم ومبلغ وهو هذه الأمة، كيف تعاملت الأمة مع البلاغ الرسولي؟ هنا تكمن أم المشاكل. من يريد أن يجبن لكي لا يناقش ما حصل من شأنه ذلك ولكنه لن يدرك الحقيقة، من يريد أن يعيش خيالا جميلا فيرى كل الصورة كانت بالجمال الذي صور له، من حقه أن يفعل ذلك ولكنه لن يكون واقعيا ولن يدرك الواقع بأي شكل من الأشكال. أما من يريد أن يكتشف الحقيقة، من يريد أن يجلس أمام القرآن الكريم جلسة المتأدب وأمام الرسول العظيم جلسة المستمع بسنته، لابد أن يتساءل ما الذي حصل. ونحن هنا لم نتجه بالاتجاهات المعتادة في علم الكلام أو في التاريخ لكي نقول بأن هذا جميل وذاك أجمل، لا علاقة لنا في بحثنا هذا بهذه القضية، لأننا إن تحدثنا
بالجميل والأجمل سنتحدث بلغة طائفية حسما. والإنسان الذي يريد أن يتعلم من القرآن عليه أن يعلو فوق مفاهيم الطوائف، عليه أن يخرج عن طائفته لكي يكون قرآنيا أولا، عليه أن يخرج من أفكاره المسبقة لكي يكون محمديا خالصا. عندئذ من حق الشجاع أن يتساءل بالذي حصل، سيما وأننا نعتقد بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لم يترك مجالا إلا وأقام الحجة فيه، ولم يدع مجالا للشك في أنه قد أبلغ بكل قضايا الرسالة. لكن حينما أطالع الأحداث التي جرت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سأجد أن اتجاهات ثلاثة قد بدأت تبرز للتعامل مع ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاتجاه الأول اتجاه رافض لكل الأوضاع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا سنجد أمثال مسيلمة وأمثال سجاح ونظراء هؤلاء الكذبة والمنافقين والمتزندقين ممن خرجوا على الرسالة وحصلوا على جزء مما سمي بحروب الردة، باعتبار أن كلمة حروب الردة لا تستوعب كل الحقيقة وإنما تستوعب جزءا من الحقيقة. القس من هؤلاء الذين حوربوا إنما حوربوا لردتهم، أما القسم الآخر فسنجد أن لهم موقفا سياسيا من الأوضاع التي نجمت وحصلت آنذاك، لذلك حوربوا لأنهم خرجوا على الإرادة السياسية التي كانت تريد أن تتسلط في هذا المجال، وكما حصل ذلك في قصة مالك ابن نويرة رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي مهما قيل في شأنه إلا أنه يمكن لنا من خلال ما رأيناه من مبادرة أبي بكر لتقديم الدية لعشيرة مالك ابن نويرة لكي يعلن عن أن الذي حصل مع مالك كان عبارة عن خطأ كبير جدا وأن مالكا كان مسلما، بغض النظر عن ماذا فعله خالد بن الوليد مع مالك ابن نويرة وعن ما الذي اقترفه في هذا المجال، لكن ما يسمى هنا ما أريد أن أحدث عنه بأن ما سمي بحروب الردة ليس تسمية دقيقة لكل ما حصل، وإنما بعضها كان ينطبق عليه هذا القول كما هو الحال في قتال سجاح ومسيلمة ونظرائهم، وبعض لا يمكن أن ينطبق عليه أطلاقا، وسنجد في التفاصيل الكثير مما يدلل على هذا الأمر. القسم الآخر أراد أن يتعامل مع سنة رسول الله كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القسم سنجد فيه أناسا ظلوا إلى آخر الطريق يريدون أن يلتزموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم أراد أن يلتزم ثم استبدلها بأمر آخر. لربما الحوار الذي حصل ما بين أبي بكر وعمر في قضية مالك ابن نويرة، من المعلوم أن الصحابي الجليل مالك ابن نويرة قد استضاف جيش المدينة الذي كان يترأسه خالد بن الوليد، استضافهم لثلاثة أيام، صلى بصلاتهم وأتم بإمامة خالد بن الوليد، ولكن هذا الرجل لم يكن يقبل أن يعطي الزكاة لجيش المدينة باعتبار أن الرسول أمره أن يصرف هذه الزكاة إما إلى رجل شخصه بعينه وإما أن يصرفها على بني تميم في منطقته، وهذا أمر طبيعي. عند ذلك خالد قال لجيشه دفئوا القوم، وكلمة دفئوا القوم تعني الغيلة، لذلك ذبح مالك ابن نويرة واثنين من كبار قومه ووضعت رؤوسهم أتافي للقدور كأحجار للقدور التي يطبخ عليها للجيش، وبعد ذلك دخل على زوج مالك وهي النواب، دخل عليها في يوم قتل مالك ابن نويرة. يقول الطبري وهو من كبار المؤرخين المعتمدين لدى القوم، يقول بأن عمرا حينما سمع بذلك جاء إلى أبي بكر وقال له اقتل خالدا فإنه قتل مسلما. خالد قتل مسلم، بس المثل وما إلى ذلك ما عندنا شغل بها، بس أنا أقول نص ما نقله الطبري، اقتل خالدا فإنه قتل مسلما. يقول فأشاح بوجهه عنه ثم قال له اجلد خالدا فإنه زنى بمحصن، لم يقل ارجم خالدا باعتبار أن خالد كان في سفر، والزاني بمحصنة في حال السفر ليس كالزاني بالمحصنة في حال الإقامة. عند ذلك نظر إليه أبا بكر وقال له مه يا عمر، أي اسكت يا عمر، فإنه تأول فأخطأ. من هذا الباب فتح الطريق الثالث، طريق الاجتهاد في مقابل النص. عمر كان يتعامل مع النص، كان يريد أن يجري الحكم الذي أشار إليه القرآن الكريم وعرفه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبا بكر فتح طريقا آخر، فتح طريق الاجتهاد في مقابل النص، إنه تأول فأخطأ. بغض النظر عن التعليق على هذه القضايا وهل يمكن لحالة من هذا القبيل أن نتأول أو لا، لكن سنجد أن اتجاهين سيتشعبان وسيسيران عبر التاريخ. اتجاه وكلا الاتجاهين يعبران عن آليتين مختلفتين للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتجاه يعمد إلى أن يأخذ مباشرة من النص، واتجاه آخر يحاول أن يعمل اجتهادات من كانوا في زمن رسول الله ويضعها إلى جانب النص. من هنا نشأت البادرة الكبرى للاختلاف ما بين المسلمين. لذلك الفارق الرئيسي بين المذاهب بعيدا عن كل ما يقال فارق في طبيعة التلقي. نتلقى من رسول الله عن من؟ من الذي يحدثنا عن رسول الله؟ من الذي ينبئنا عن رسول الله؟ من الذي يبلغنا عن رسول الله؟ نحن حينما نكون في إطار البلاغ والإبلاغ علينا أن نفتش من يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رأينا أن الآليات والأنظمة اختلفت كثيرا. رأينا في آلية التقاضي كيف أن حكم أبا بكر مع فاطمة الزهراء اختلف مع حكمه مع جابر بن عبد الله الأنصاري. ورأينا في الآلية المالية وفي تسيير الاقتصاد كيف أن عمر بن الخطاب كيف أن أبا بكر يساوي بين العطاء كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يساوي في العطاء بين المسلمين. فعل ذلك أبو بكر وفعل ذلك عمر أيضا رجح من زمانه، ثم اتجه باتجاه آخر لكي لا يساوي في العطاء فأنشأ طبقية. لو رجعتم إلى ما كتبه صاحب أبو القاسم ابن سلام وأمثال أبو القاسم ابن سلام في كتابه الخراج، وأبو عبيدة ونظراء هؤلاء من الذين أرخوا للمسائل المالية، ستجدون أنهم يتحدثون عن ثروات هائلة جدا لدى علمية الصحابة من المهاجرين، وفقر مدقع عند الكثير من المسلمين. هذه أيضا اختلاف بين الآليات. لدينا اختلاف بين الآليات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس على مستوى الإبلاغ وإنما حتى على مستوى الكتابة. قسم من الصحابة يكتبون حديث رسول الله، وقسم من الصحابة يحرقون ما كتب من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يشير إلى ذلك الحافظ الذهبي في أول كتاب تذكرة الحفاظ لعله في الصفحة الثالثة من الجزء الأول. وما يشار هنا إلى إحراق حديث رسول الله رغم الذريعة التي تذرعوا بها بأنهم لم يكونوا يريدون أن يختلط ما ينسب إلى القرآن مع ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على أي حال لدينا صنفان من الصحابة، صنف يقرأ ما كتبه من حديث رسول الله، وصنف لا يقبل أن يوجد أي كتاب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن لدينا هنا روايات يشير بعضها إلى أن عبد الله بن عمر سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هل أكتب كل ما تقول؟ قال له: اكتب، فوالذي يحلف به محمد لا ينطق هذا الفاه إلا عن الحق. ولدينا روايات أخرى تعاتب عبد الله بن عمر من خلال بعض الأقوال بأن الرسول يكتب يتحدث في الفرح وفي الحزن وفي الغضب وفي السراء وفي الضراء، وله في كل حديث شر، مع أن الرسول لا يقال له ذلك لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا لدينا آليات متعددة للتلقي من خلال النظام العبادي. رأينا إذا تتذكرون الرواية التي ذكرناها عن كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد وفاته، رأي الطحاوي بأن بعض هؤلاء صلى بثلاثة تكبيرات، بعضهم صلى بأربع تكبيرات، بعضهم صلى بخمس تكبيرات، بعضهم صلى بسبع تكبيرات، بعضهم صلى بتسعة، وبعضهم صلى بعشرة تكبيرات. مع العلم أن صلاة الميت هي من أبسط أنواع الصلوات. رأينا أيضا في فهم القرآن فهما مختلفا جدا ما بين الصحابة، ولو رجعتم إلى أبسط التفاسير التي تحدثت عن تفاسير الصحابة ستجدون بونا شاسعا جدا. يكفي مراجعة كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة السيوطي لكي تعرفوا، أو للطبري تفسير الطبري الجامع لأحكام القرآن، يمكن لكم أن تعرفوا حجم الاختلاف في الآية الواحدة. هنا لا نتحدث عن اجتهادات، الاجتهادات إنما تأتي بعد ذلك حينما نتحدث عن مجتمع الصحابة، يعني أنهم سمعوا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء إنما يتحدثون عما سمعوا من رسول الله. نحن أمام النص لا نجتهد، بل من المعيب جدا أن نقول بأن الرسول قال كذا ونحن نقول كذا. على أي حال، لو تابعنا هذا المسير وأدركني الوقت، لو تابعنا هذا المسير سنجد أنظمة متعددة ومختلفة تماما للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مهما كان الأمر لا يمكن لنا أن نقول بأن الرسول الذي وصف بالحكمة أولا، ثم الرسول الذي جاء يعلمنا الحكمة ثانيا، لا يمكن أن يدع الأمور إلى هؤلاء الناس. الإنسان إذا يريد ينيب لواحد، إذا يريد يستخلف لواحد، يستخلف من يمثله. احنا شفنا اني جاعل في الارض خليفة، اثار القضية في منتهى الدقة، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء مثل الملائكة يعترضون على هذا الخليفة؟ قطعا الرسول ايضا من باب اولى، الرسول اعلى مقاما من الملائكة، لا يمكن له ان يترك هذا الامر على عواهنه ويقول لن يفسد في الارض ولن تسفك الدماء ولن الى اخره. قدموا انفسهم وقالوا نحن نقدم بديلا يمكن له ان يكون صالحا. الله هو من يريد ان يستخلف، الله هو من يريد ان ينيب عن نفسه. لذلك حينما عرضوا أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا نحن ملائكة؟ لم يقولوا. قالوا نحن نتسول من العشيرة الفلانية؟ لم يقولوا. قالوا قولا واحدا، قدموا موافقاتهم، قدموا مؤهلاتهم. بالضبط مثل ما الإنسان يريد يروح يقدم إلى دائرة يقول أنا من العشيرة الفلانية، لو يقول لا أنا عندي الشهادة الفلانية والخبرة الفلانية وما إلى ذلك. ماذا قال الملائكة؟ لم يقولوا بأنهم من عظماء الملائكة، وإنما قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أيضا حينما رد بديلهم هذا أيضا لم يردهم لأنهم ملائكة أو لأنهم من عظماء الملائكة، وإنما رد هذه المواصفات، قال هذه المواصفات لا تكفي. لذلك حينما عرضت تلك الأسماء النورانية عند ذلك ماذا قال الملائكة؟ سحبوا بديلهم وقالوا بأن هذه المواصفات أعلى بكثير من أن نتخيلها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لذلك هنا أختم الحديث لأشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يريد أن يستخلف لا بد وأن يستخلف بناء على هدى القرآن الكريم، وهدى القرآن الكريم يتحدث عن خيار أساسي. طبعا واضح لديكم أننا حينما نتحدث هنا لا نتحدث عن ذلك الكرسي أو ذلك المنصب. ليست القضية قضية كراسي أو قضية سلطة سياسية أو ما إلى ذلك إطلاقا، وإنما نتحدث هنا عن الولاية الإلهية على الأمر، الولاية الإلهية على أمر الناس. عند ذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لابد أن نفتش مسار الهدى في القرآن، من هو هذا الهادي الذي أشار إليه القرآن؟ القرآن قال للرسول: إنك أنت منذر، ولكن من بعد كونك منذرا لابد وأن يكون ثمة هادي. من هو هذا الهادي؟ أليس من حقي أنا من بعد كل هذه السنوات التي مرت على رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أليس من حقي أن أقول من الهادي في زمان هذا؟ الله قال لكل قوم هاد. من الذي سيكون حجة لله عليه؟ لا أبصره ولا أراه ولا أعرف عنه شيئا، أليس من حقي ذلك؟ قطعا من حقي ذلك. هذا الأمر ليس حكرا على مجتمع الصحابة، وإنما هو لكل المسلمين. عندئذ حينما نسأل القرآن من هو هذا الهادي، يقول: وكذلك جعلناهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أقف عند هذه النقطة لكي نسترسل في الحديث إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا أمرا في الأسابيع اللاحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.